عند الواحدة تماما وعلى مدى 20 دقيقة.
هذه إذاعة طهران وساعة فيها 9 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية يصف التعاون بين صنعاء وطهران بالاستراتيجي. والحركة الأسيرة تقرر التصعيد بسجون الاحتلال احتجاجا على استمرار عمليات التنكيل بالأسرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وروسيا على كافة الصعد، وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد رئيسي ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا، خاصة الإنتاج المشترك للقاحات حتى القضاء على الوباء العالمي بشكل كامل. بدوره دعا الرئيس الروسي للتنسيق لعقد لقاء مع نظيره الإيراني في أقرب فرصة، مرحبا بتعاون موسكو وطهران في إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا. أكد قائد السلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قدرة هذه القوة على تصنيع سفن حربية بأعلى مستوى من التكنولوجيا. ولدى زيارة أعضاء اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية لمجموعة مصانع القوة البحرية، لفت الأدميرال إيراني لأن القدرات البحرية هي ثمرة جهود أعوام من تخطيط كوادر القوة البحرية التي شهدت تطورا اليوم عبر تحديث المعلومات على الصعيدين العلمي والبحثي. وشدد قائد القوة البحرية على أن التحديث سيؤثر إيجابيا على إنجاز الكثير من مهام سلاح البحرية. وصف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية هشام شرف التعاون بين بلاده وإيران بالاستراتيجي، وقال إن من يساندنا في مواجهة العدوان سنقيم معه علاقات قوية. وأوضح شريف أن إيران كانت الدولة الشجاعة التي تحدثت عن السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن البلدين يسيران في المسار الذي يتعرض للحظر والمزيد من المعاناة لأسباب مصالح الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا. وأضاف الوزير اليمني أن صنعاء ستتعامل مع المبعوث الأممي الجديد وستعطيه الفرصة، متمنيا لا يكون أداة بيد العدوان، ولا سيما السعودية وحكومة الفنادق التي لا تريد أن تنتهي الحرب على اليمن. نستمع إلى مقاله وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية هشام شرف.
إيران كانت من الدول الشجاعة، وأقولها للتاريخ مرة أخرى، من الدول الشجاعة التي تكلمت عن دعم الشعب اليمني وعن دعوتها للسلام ووقف الحرب وتشكيل حكومة مشتركة ووضع ترتيبات سلام، قالتها بكل شفافية وصراحة. نحن والشعب الإيراني في نفس المسار الذي يتعرض لعقوبات ويتعرض لضغوطات والمزيد من المعاناة لأسباب سياسية وأسباب مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتعاوننا مع إيران تعاون استراتيجي بغض النظر عما يقوله أن إيران أو الحرس الثوري الإيراني يساعدنا في صنعاء لمقاومة العدوان. قلتها وأقولها مرة أخرى، من يساعدنا على مقاومة العدوان سنقف معه وسننشأ علاقات قوية معه، لأنه أو لأن هذا البلد وقف معنا أيام الشدة. نحن لا نريد أن تأتينا الدول بعد عملية السلام وتبدأ في التقرب وتقديم المساعدات والتمويلات. اليوم والآن ومنذ العام 2015 إلى اليوم، من وقف معنا وتصرف معنا بطريقة إنسانية هؤلاء هم أصدقائنا. أصدقائنا هم من وقف معنا أيام الشدة وليس أيام الرخاء. ومرة أخرى أهني السيد رئيسي وأهني وزير الخارجية الإيراني الجديد السيد حسين أمير دلهيان، وأتمنى لهم النجاح في تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وبإذن الله سينجح الشعب الإيراني والإدارة الإيرانية في تجاوز هذه المحنة، وأبوابنا مفتوحة أمام إيران وغيرها من الدول، إيران، سوريا، فنزويلا ودول أخرى نتعامل معها ولو من تحت الطاولة. هذه الدول ستتعاون معنا وبإذن الله يعم السلام في اليمن ونعمل مع هذه الدول.
قتل 3 إرهابيين، أحدهم قيادي في الجماعات الموالية لتركيا بالريف الشمالي بالمحافظة حلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في بلدة تابعة لمدينة عفرين، مضيفة أن قتلهم زعيم عصابة إرهابية واثنان من مرافقيه. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا أن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على أثره مدنيين اثنين. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية إلى الأراضي العراقية. قال وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان أمير خان متقي أن الحركة تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية لعوائل المتضررة اقتصاديا بأفغانستان. ودعا متقي بمؤتمر صحفي المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، معلنا رغبة الحركة باستكمال المشاريع التي بدأت مسبقا وسعيها لتوفير العمل للمواطنين. وفي السياق نفى المتحدث باسم طالبان ارتكاب الحركة انتهاكات حقوق الإنسان بولاية بانشير، واصفا التقرير الأممي في هذا المجال بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة. هذا وأعلن وزير الخارجية القطري أن عزل حكومة طالبان ليس حلا، معتبرا الحوار السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية جهود تقديم المساعدة إلى الشعب الأفغاني مسألة معقدة بسبب نقص عمال الإغاثة الدوليين الذين غادروا البلاد بعد سيطرة طالبان على الحكم. وأوضحت الصحيفة أن الأمم المتحدة مارست ضغوطا على الحركة لمواصلة كوادر الإغاثة أنشطتهم بأمان، مشيرة إلى تحذيرات خبراء من انهيار النظام الصحي في البلاد. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الحركة الأسيرة قررت التصعيد بسجون الاحتلال تنديدا باستمرار عمليات التنكيل بحقهم. وأوضحت الهيئة أن الحركة الأسيرة ودفاعا عن حقها بالحياة والحرية قررت بدء إضراب مفتوح عن الطعام من الجمعة المقبلة، موضحة أن الحركة وضعت خطة تدريجية للتصعيد، كما حذرت من تعمد الاحتلال التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستقوم بزيارة هؤلاء لاطمئنان على صحتهم. ومن جهتها أكدت حماس أن ثورة الشعب الفلسطيني ستواصل دفاعا عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية. وأخيرا دعت المعارضة البحرينية للمشاركة في الفعاليات المنددة بصفقة التطبيع تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لهذا الاتفاق بين المنامة والكيان الصهيوني. ونظم أهل العديد من مناطق البحرين حراكا شعبيا واسعا ضمن أنشطة البرنامج المعلن من قبل المعارضة تحت شعار بحرينيون ضد التطبيع، وانطلق جموع المتظاهرين بمسيرات مرددين شعارات تضامنية مع القضية الفلسطينية. وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية يصف التعاون بين صنعاء وطهران بالاستراتيجي. والحركة الأسيرة تقرر التصعيد بسجون الاحتلال احتجاجا على استمرار عمليات التنكيل بالأسرى. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين ونشوة الانتصارات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-8-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-68، 22-01-38-48، و 22-01-37-62. يعيش الشعب الفلسطيني هذه الأيام انتفاضة الحرية ونشوة الانتصار بعد قيام 6 أسرى حرروا أنفسهم من سجن جلبوع بتكبيد الاحتلال الإسرائيلي مرارة الذل والمهانة وتدميرهم لما يسمى بأعتى قوة أمنية وقدرتهم على انتزاع حريتهم وحفر نفق وقلب الكيان رأسا على عقب بحثا عنهم. فعملية نفق الحرية أعادت الأمل لعموم الشعب الفلسطيني، وخصوصا في الضفة المحتلة، بأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد يتكرر، وخاصة أن ما خلقه أبطال نفق الحرية زاد من عزيمة الانتفاضة حتى يتم استرجاع كافة الأراضي الفلسطينية. ولفظ ما يطلق عليه اتفاقية أوسلو التي تزامنت ذكراها 23 والتي مزقها الاحتلال بعد اليوم الأول لتوقيعها، كانت بمثابة التنازل الكبير في الحقوق والثوابت والتغني بمسار التسوية الذي لم يحقق حتى يومنا هذا أي شيء سوى مزيد من سلب الأراضي والتهويد وإقامة المستوطنات واستهداف الفلسطينيين أينما وجدوا. وسيدخل التاريخ الفلسطيني يوم 6 من أيلول سبتمبر، يوم انتزع 6 أسرى حريتهم بالقوة من الاحتلال وقيوده الأمنية المشددة في سجن جلبوع عبر نفق حفروه من سجنهم في سجن الخزنة، كونه من أكثر السجون تحصينا وأمنا، والذي جرى تصميمه على أساس أقسام منفردة مفصولة عن بعضها، وكل قسم بمثابة سجن منفرد، وكل خروج من القسم يمر في مسارات داخلية محاطة بجدران وأسلاك وأجهزة رقابة وكلاب بوليسية وأرضية مبنية بالباطون المسلح وبطبقة فولاذية أسفلها صفائح فولاذية. وبصرف النظر عن المآل النهائي للعملية بعد الأنباء عن إعادة اعتقال 4 من الأسرى من جديد، تبقى لمأثرة الأسرى 6 علامات فارقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، كما في تاريخ الإخفاقات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية. وفوق ذلك، فإن مجموعة من الدلالات السياسية والأمنية والمادية والمعنوية تحتشد وتتكثف في هذه العملية الباهرة لتكسبها أبعادا تتجاوز المعاني المباشرة لفرار 6 سجناء من محبسهم. وحسب المراقبين، فإن عملية نفق الحرية تشكل تفوقا للإرادة الإنسانية وانتصارا للتفوق الفطري للحرية، أو انتصار التوق الفطري للحرية على كل أدوات القمع والقيود والاستخبارات وأدوات التنصت والزنازين والأصفاد والبنادق والجدران العالية والمجسات الحساسة والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة وكل ما ابتكرته تكنولوجيا الاستبداد من وسائل لاحتجاز أجساد البشر وأرواحهم وأحلامهم. فإرادة الحرية هي التي سهرت الليالي الطوال وحفرت بالإبرة أو بالملعقة أو بقلم الرصاص، وخططت ونفذت ودرست خصمها بذكاء، فعرفت مكامن ضعفه وتكتمت على سرها الدفين المقدس، وقدمت أرفع قيم التعاون وأنبل معاني الأخوة والصبر وطول النفس، باتت تقود لانتصار ذهن الأسير المتقد وحرارة إيمانه بقضيته على بلادة الفولاذ. وما هو ثابت أن العقلية الصهيونية غير قادرة على اكتشاف أو توقع أن الحرية قيمة أصيلة تولد مع البشر حين تلدهم أمهاتهم أحرارا وتنمو مع الوعي والتجربة لتسمو إلى أعلى مراتب الأخلاق، فيما تشكل في الحالة الفلسطينية اندغام وذوبان لقيم الحرية الفردية بحرية الوطن والشعب. وبالتالي فإن الحرية هي القيمة العليا لدى هؤلاء الأسرى، وهي إن لم تتح لهم ولشعبهم فإنهم سيناضلون من أجل انتزاعها حتى لو كلفهم ذلك حياتهم. ويرى المراقبون أن عملية نفق الحرية ستكون لها نتائج مركبة، فالأوساط الأمنية والعسكرية والاستخبارية الإسرائيلية وجدت نفسها في زاوية حرجة، سواء أمام جمهورها المتعصب والمتعطش للقمع والشدة تجاه الفلسطينيين، أو بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم الذين يراد لهم التسليم بهزيمتهم وضعفهم وقلة حيلتهم، وبالتالي القبول بالمصير الذي يرسمه لهم الاحتلال بالإذعان لشروط الاحتلال. بصورة عامة، فإن هروب الأسرى عملية مشروعة وتمثل تجسيدا لحقهم في الحرية، وإن قيام الاحتلال بإعادة اعتقالهم وإن قام الاحتلال بإعادة اعتقالهم، وما يحتاجه الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى هو إعادة لحمتهم الوطنية وإنهاء الانقسام والتخلي عن وهم السلطة تحت الاحتلال التي يريدها سلطة مجردة من أي بعد وطني، وأن تبقى وظيفتها التنسيق والتعاون الأمني وعقبة أمام تحقيق الشعب الفلسطيني أهدافه في تحرير أرضه ووطنه.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، نبدأه من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب على الرقم 00989338704050. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: يشعر الفلسطينيون في القدس بنشوة الانتصار بعد نجاحهم في إجبار الشرطة الإسرائيلية على إزالة حواجز حديدية وضعتها في مدرج باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في مدينة القدس شرقي مدينة القدس. ولكم مني ألف شكر. شكرا لأخينا عبد الله بوي، نعم عبد الله بوي من السنغال. ومعنا اتصال هاتفي من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، من كربلاء العراق. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
حياكم الله سيد الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
على مسألة القدس ونشوة الانتصارات التي تعيشها، علينا أن نتوجه دائما بالعرفان كرة جزيل تعيش فلسطين الانتصارات،
نعم،
أو أن تشعر بهذه النشوة. فلم يرجع الحق إلى أهله ولم يصعد دماء المقاومة من جديد إلا خط المقاومة الشريفة الذي رعته الجمهورية الإسلامية المعظمة.
أحسنت.
وخطوطها التي كانت في حزب الله في لبنان وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله.
نعم.
ألو.
نعم نسمعك سيد.
الله يسلمك عزيزي. وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، نعم، حفظه الله إن شاء الله، والسادة الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق. هذا المحور الشريف الذي رعته الجمهورية الإسلامية حقيقة قد أعاد الحياة من جديد إلى كل القلوب المقاومة، وأعاد الثقة إلى كل شخص قد سلب حقه من هؤلاء المستكبرين، من هؤلاء الطامعين، من هؤلاء المحتلين الذين ما فتئوا أن يكسروا من عظام أبناء البلدان التي استعمروها، كما فعل الإسرائيليون في ثورة الحجارة عندما أمروا بتكسير عظام الفلسطينيين آنذاك. ولكن والحمد لله ببركة هذا المحور الشريف الآن فلسطين تعيش هذا الانتصار، تعيش هذا النصر، وتعيش هذه النشوة حقيقة. فإذا أردنا أن نشكر هذا النشوة أو نشكر هذا الشعور، أن نتوجه بالشكر قبلها إلى الجمهورية الإسلامية. هذا ما حصل في معارك سيف القدس التي حصلت ما بعد رمضان المبارك، وعلى ما حصل من قبله في لبنان أيام الانتصارات العظيمة في من حزب الله على الإسرائيليين وعلى ميليشياته العميدة كميليشيا أنطون اللحد آنذاك، حيث قد صنع الانتصار المعجزة في ذلك الوقت، وهو أول انتصار لأمة الإسلام لأمة العرب بالكامل على الكيان الصهيوني في عام 2000 عندما انسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان، وذلك كان الدعم والتشجيع والتقوية بالجمهورية الإسلامية ومن الجمهورية الإسلامية.
بارك الله
بهذه الدولة المحترمة التي رعت هذه الخطوط الشريفة والتي كانت المصد الأكبر لأمواج الاستعمار، أمواج الماسونية العالمية. هذه الأمواج التي أرادت أن تهد من بناء الأمة الإسلامية، ولكن الحمد لله يوجد لدينا ذخر في هذا الكيان الإسلامي الطيب. منذ أن كنا صغارا كنا نتعلم كلمة الأرض المحتلة. منذ أن كنا صغارا نتعلم فلسطين، لم نتعود على كلمة إسرائيل. فإذا كم هذا التعليم مهم، كم هذا التلقين مهم لأطفالنا مثلا للأجيال اللاحقة، عندما يعلموا أن هناك أرض محتلة يسألون لماذا هناك أرض محتلة، نقول يا أنه إسرائيل هي التي احتلت فلسطين ظلما واحتلالا وعدوانا، وعليه عرفنا أن الحق أين يكون. الحمد لله على هذه البشائر، وهذه البشائر في شهر محرم وصفر هي نتاج دموعنا على الحسين عليه السلام.
أحسنت.
هي نتاج حزننا على آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هي نتاج المجالس العزاء الحسيني التي أقت ببركاتها.
نعم أحسنتم.
علينا بهذه الأمور بهذه الانتصارات العظيمة.
بارك الله فيك. شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، أيضا مشاركات كثيرة اليوم، والأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، وهذه مشاركته بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لا تزال نشوة الانتصارات هي السائدة لدى كل أبناء فلسطين المحتلة وفي الشتات، فانتصارات المقاومة الإسلامية في غزة على العدو الصهيوني في معركة سيف القدس، هذه المعركة التي أظهرت عز الكيان الصهيوني الغاصب عن المواجهة، حيث سارع إلى استجداء الوساطات من هنا وهناك لإيقافها، معركة سيف القدس وتحرير الأبطال الستة لأنفسهم من السجن عبر نفق الحرية، كل ذلك أضاف زخما للثورة الفلسطينية. وقد كانت في هذه المقاومة الفلسطينية بصمات للشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في دعم هذه المقاومة حتى نالت الانتصار في معركة سيف القدس وفي كل المعارك القادمة إن شاء الله سبحانه.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا فلسطين ونشوة الانتصارات، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي اللبناني والخبير في شؤون غرب آسيا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، أعيد اعتقال 4 أسرى من الذين يعني انتزعوا الحرية من الاحتلال بعملية نفق الحرية، هل هذا يقلل من شأن هذه العملية؟
أولا يعني كانت مصارفة تاريخية ما قام به الأحرار عندما استخدموا.
نعم دكتور،
الاستكبار العالمي الصهيوني لكي يحافظوا على ما تبقى من عز الكرامة العربية. وبالمقابل يا سيدي، لم تكن هذه الأفراح عارمة وطننا العربي بهذا الخبر الكبير الذي هبط تصاعدا على إدارة الكيان الغاصب الإسرائيلي بهذا الإنجاز التاريخي. وأيضا سيدي، للأسف الكبير لم ينتقد العالم العربي عندما أعطيكم هؤلاء 4 الأبطال الذين سجلوا التاريخ من جديد، الذين قدموا عزة والكرامة للشعب العربي. هناك مشاركة كبيرة يا سيدي، لم تعد الأمور السياسية هي المقياس، لم تعد الأمور الاجتماعية هي المقياس. لم تعد الأمور الوطنية والإسلامية هي المقياس. هناك حالة قنوع وخضوع في العالم العربي وراءها تلك الشحمة من الرجعية العربية التي أوصلت العالم العربي إلى هذه الحدود من الانبطاح. للأسف يا سيدي، كان يجب على العالم العربي من بابه من محرابه أن ينتصر من جامعته العربية إلى حدوده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية أن ينتصر. ولكن للأسف يا سيدي، هذه المفارقة الكبرى، دائما نقول لو لم تكن في المشهد السياسي، في المشهد التحرري، في المشهد المقاوم، في المشهد الممانع، لو لم يكن حزب الله الذي أزل هذا الكيان الغاصب مرتين عام 2000 وعام 2006، أين كانت كل هذه القوى العربية؟ هناك مشاركة كبيرة يا سيدي، لم تعد يمكن التكلم عن
نعم نعم دكتور ناجي
نعم. ونحن بحاجة إلى إنقاذه وإيقاظه من جديد كي يستعيد كل حريته كل مقدساته كل أراضيه المغتصبة كل حرية قراراته وثروته التي تنهبها وتسرقها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصهيوني بالكامل في العالم.
نعم. طيب دكتور، هل إن إعادة الاعتقال، يعني هناك من يعتقد بأن إعادة الاعتقال ربما تفوت في عزيمة الأسرى في مواصلة يعني مساعيهم لانتزاع الحرية من السجان الإسرائيلي، خاصة أن هناك يعني كان على مدى عام يحفر هذا النفق ويخطط لهذه العملية، ولكن تم اعتقال 4 من السجناء مرة الذين يعني فروا من السجن مرة أخرى. ماذا تقولون بهذا الصدد؟ نعم دكتور ناجي، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ ناجي أمهز، نعود لكم بعد قليل. طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الأخت الكريمة. طبعا انقطع الاتصال بالدكتور ناجي أمهز، آسفين يعني على هذا الخلل الفني، لكنه بالطبع هذا يتبع خطوط الهاتف وهذا خارج عن إرادتنا، لكن إن شاء الله الزملاء يحاولون اتصال إعادة الاتصال بالدكتور ناجي. دكتور ناجي مرة أخرى نرحب بكم ونأسف لهذا الخلل الفني وانقطاع الاتصال بحضرتك. هل برأيكم يعني إعادة اعتقال 4 من السجناء الذين تمكنوا من الفرار وسجلوا هذه الملحمة البطولية، هل سيفوت في يعني عزيمة الأسير الفلسطيني، الأسرى الفلسطينيين، الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية لانتزاع الحرية لمواصلة النضال بكافة أشكاله وبأي شكل ممكن من أجل انتزاع الحرية؟
سيدي، لا يمكن أولا لا يمكن لشيء أن يرفع حالة الإنهزام التي وصل إليها الكيان الغاصب الإسرائيلي بعد ما حققه هؤلاء الأسرى من هذا الإنجاز التاريخي.
نعم.
في حال اعتقلوا أو لا سمح الله تم عملية اغتيالهم لا سمح الله أو أي شيء يحصل بعد هذا الحادث الكبرى التي تمها الأسرى عندما حرروا أنفسهم، سوف تبقى وصمة عار وضعف بين هذا الكيان الغاصب. بأن هناك سلة من المؤمنين المقاومين الصابرين الصامدين قادرين على قلب كل المعادلات، وخاصة نحن نتكلم في أدق مرحلة يمر بها العالم العربي والإسلامي، وخاصة في عملية الصراع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي. هذا الأمر لم يعد يخفى على أحد، ولم تستطيع أن تبرر أو أن بمكر ما أن تزيح هذه العمليات العجز التي ظهرت، وخاصة إن الصحف والإعلام الصهيوني الأمريكي والصهيوني وتناول هذا الموضوع بدقة وبشرح وافي. للأسف كنا نتمنى على الكثير من الدول العربية ونقلت ما نقله الإعلام الصهيوني عن هذا الانكسار وهذا التراجع في العمليات الأمنية التي طالما كانت يتفخر بها الجيش العدو الإسرائيلي. في المقلب الآخر، محقق هؤلاء الأسر الأبطال هو باب جديد، هو خط جديد، هو استراتيجية جديدة للصمود والتصدي وقلب المعادلات من أجل دفع الشعب الفلسطيني، من أجل إحياء هذه الإصرار والاستمرار في مواجهة الكيان الغاصب رغم ما تقدمه السلطة، للأسف سلطة الخنوع والخضوع، هذه السلطة العميلة ما تقدمه للكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك المعادلة لم تتوقف اجتماعيا وسياسيا وحتى على مستوى التداعيات عند نصف الأطفال كما حصل عند منصة التحرير عندما حرروا أنفسهم. لذلك انقلبت المعادلة وانقلبت الصورة وانقلب المشهد، وهو تقريبا يحاكي ما حصل على الحسين عندما حرر جنوب لبنان، وهذه تعتبر الصفحة الثانية للكيان الغاصب الإسرائيلي بعد صفحة حسام عندما حررت المقاومة الإسلامية حزب الله الجنوب اللبناني من الكيان الغاصب الإسرائيلي.
طيب ما هو موقف الدول المطبعة مع الاحتلال بنظركم بعد يعني هذه العملية ويعني تداعياتها التي نعرفها؟
سيدي، إذا قطع الإعلام تبع هذه القوة الرجعية العربية المطبعة تلاحظ أنها كانت تعمل بمكان ما على إهماد هذه الثورة، تعمل بمكان ما على تخديش الوطأة هذا المزاح الكبير الذي حققه الذين تحرروا من القيد ومن السجن ومن الإرهاب الإسرائيلي. عندما تنظر إلى الإعلام العربي كان بمكان ما يخلق أزمات متتالية للتهرب من التكلم عن هذا الإنجاز التاريخي والنوعي، وأيضا من أجل تحفيظ الرأي العام العربي والإسلامي لكي ينهض ويتحرك. وبمكان ما كان يمكن أن تكون هناك الكثير من حالات الابتهاج والفرح التي تعمل العالم العربي بهذا الإنجاز، ولكن هذه القوى الرجعية العربية، هؤلاء الحكام الذين يستمعون إلى المحور الصهيوني الأمريكي وإعلامهم وأدواتهم من الكتاب وبعض المأجورين، هم الذين نجحوا بالتغطية وبحجب هذه المساعي الكبرى لعملية التحرير، ومن ثم لم يقدموا شيئا للعالم العربي كي يشعر بمدى التربية الأسرع عندما تم اعتقالهم. لذلك كانت الجريمة مزدوجة، كل تحرير كانت مزدوجة، وعند الأسف كانت مزدوجة. نجح الإعلام في مكان ما، ولولا الإعلام المقاوم وخاصة ما تقوم به الجمهورية الإسلامية ومثلا ما تقومون به اليوم حضرتكم للمنارة والتضوية على ما حصل لكانت غابت هذه القضية عن كافة المحاور العربية والإسلامية. ولكن دائما نقول بأن هناك أمل، طلب هناك من يعمل بجد ويحاول أن يطلب المعادلة، والمعركة طويلة إن شاء الله، ولن تهزم بها إدارة الشعوب الحرة المقاومة، وخاصة طالما الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم وتستمر وتدعم، وهذا الدعم أصبح يعرفه الجميع ويلمسه الجميع، وإن شاء الله هناك متغيرات كبيرة سوف تحصل.
نعم، طيب هل تعتقدون أن إعلان المقاومة عزمها على تحرير الأسرى المذكورين، يعني أنها ستطرح قضيتهم في أي صفقة تبادل الأسرى في المستقبل، ماذا يعني هذا الإعلان برأيكم؟
سيدي، في الماضي نحن دائما نتكلم عن تجربة، لا نريد أن نحن لا نتكلم عن جهة واحدة، ولكن منذ عقود طويلة لم يتغير شيء كما تغير اليوم. عندما قام حزب الله بعملية الأسر وتحرير الكثير من الجنود، الكثير من الفصائل المقاومين وفصائل المقاومة، وأيضا حرر الكثير من أكاد الشهداء الذين كانوا يتواجدون عند الكيان الغاصب الإسرائيلي، حزب الله بعام 2006 كانت مقدمة لطلب المعادلة الدولية على مستوى الخارطة السياسية والعسكرية. بمعنى أوضح، كان دائما المقاتلين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية عندما تقرأ بأدبياتهم التاريخية كان هناك عند أي محاولة استسلام أو محاولة أسر كانت المقاومة الفلسطينية تتجنب أنفسها تفوق بعمليات استشهادية حين تقع بالأسر. ومن المفارقات الكبرى التي حصلت عندما نجح حزب الله بتحرير الأسرى أن أصبح كل مقاوم فلسطيني، كل أسير فلسطيني يتوقع بأنه يوما ما سوف يتحرر، لأن المعادلة التي غيرها حزب الله. لذلك هناك أيضا تغيير بالمعادلة التي اليوم نستطيع أن نتكلم عنها، وهناك جدية حقيقية لأن هؤلاء الأسرى يستطيعون بأي لحظة أن يبصروا النور وأن يعودوا إلى حريتهم، طالما أن يد المقاومة قادرة، طالما أن إيران تدعم، طالما أن هناك كثير من الأحرار يتوقون من الاندماج وإلى الالتحاق بركب المحور المقاوم من أجل تجديد هذه الانتصارات على كافة المستويات. نعم، بأي لحظة يمكن للمقاومة أن تقوم، إن كانت في غزة، إن كانت بمكان ما لا نستطيع أن نؤكد، أو بمعنى هناك أمور تبقى في أوقاتها، ولكن تستطيع المقاومة بأي مكان أن تقوم بعمل وأن تفرض هذه المعادلة التي فرضها حزب الله في عام 2006 وقد شاهدها الجميع وسمع بها الجميع وكان في طليعتهم الشهيد الكبير سمير الصفار. أرجو تفصيل هذه المعادلة. قد يكون القاضي القصين أو أدى والعدو الصهيوني يدرك هذا الأمر، يدرك أنه بحال اعتقل الأسير وتحرر سوف يخسر، وأيضا بحال خطاف بعض الجنود الصهاينة لبعض الأسرى أيضا يخسر. لذلك الكيان الغاطر الإسرائيلي لم تعد لديه الكثير من الرصاحات التي يتحرك بها إن كان على المستوى العسكري في محافظة جنوب لبنان، أيضا على المستوى الداخلي المقاومة في غزة انتشرت، وهناك الانتفاضة الشعبية التي أصبحت تصاعد شيئا فشيئا، وما قام به بالأمس هؤلاء الأحرار الأبطال الستة سوف يكون بداية فجر جديد إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وهذه مساهمة من أختنا فاطمة من العراق.
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة، معركة سيف القدس بداية نهاية إسرائيل. إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، إنه زمن الانتصارات. ترى الصاروخ واضح أمة علوية، الويل لكم يا إسرائيل. تحية لجمهورية إيران الإسلامية، سند المقاومة الفلسطينية.
نعم شكرا لأختنا فاطمة من العراق بهذه المساهمة. نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة فلسطين ونشوة الانتصارات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء بعد عملية نفق الحرية البطولية، وطبعا إعادة اعتقال 4 من الأسرى الذين تمكنوا من الهروب من سجن الاحتلال، تداعيات ذلك، دلالات ذلك، وكذلك أفق قضية الأسرى ومعركة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا، نوافيكم بها سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وتكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. حكايتنا هي من أيام رضا شاه البهلوي الأول الذي حكم إيران منذ عام 1925 ميلادي حتى عام 1943 ميلادي، ومنع ذلك الطاغية المستبد إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين عليه السلام. تابعونا أيها الأحبة. العقاب. خرج الشيخ خليل الواعظ خطيب المنبر وقارئ المراث الحسينية من بيته قاصدا مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وهو يترقب الطريق، لأن سلطة رضا شاه البهلوي الأول أعلنت منع إقامة مراسم العزاء وقراءة التعزية في عموم إيران. لكن عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الإيرانيين لم يمتنعوا عن إقامة المجالس، بل أقاموها بإصرار مضاعف لكن في الخفاء. أفراد شرطة النظام ينتشرون في كل مكان. انتبه الشيخ إلى أحد الشرطة وهو يمعن النظر فيه بعينيه التي تقدح منهما الشرر. انتبه الشيخ إلى أحد الشرطة وهو يمعن النظر فيه بعينين يقدح منهما الشرر. خف الخطى ليبتعد عن دائرة نظرات الشرطي، ثم دخل الشارع الفرعي الذي يعلم أن في نهايته سيجد العلامة التي ذكرها له متصدي مجلس العزاء، مسبحة معلقة بمسمار. سار في طريقه يتلفت ذات اليمين وذات الشمال وأحيانا إلى الخلف، متحرزا من تعقبه من قبل أفراد الشرطة، لكن يبدو أن لا أحد يراقبه. فاستمر في طريقه مطمئنا حتى وجد العلامة في بداية زقاق. دخل الزقاق فسار فيه بذات الحذر حتى وصل دارا وضع عند بابها ذات العلامة الأولى، أي المسبحة المعلقة بمسمار. طرق الباب ففتح له شخص يرتدي قميصا أسود. فحيى الشيخ ورحب به وأدخله الدار. في داخل الدار كان عشرات المعزين يجلسون بانتظاره. ارتقى الشيخ الواعظ المنبر، ولما بدأ يسرد وقائع عاشوراء ويقرأ أشعار رثاء سيد الشهداء بصوته الشجي، راح الحضور يبكون بكاء عجله الحجر والشجر. وفي لحظة سرد الشيخ قصة هجوم جلاوزة بني أمية على مخيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وترويع الأطفال والنساء، سمع الحضور أصوات جلاوزة الشرطة وهم يداهمون البيت وينهالون على من فيه بالضرب بالهراوات والتنكيل. ثم انتبه الشيخ الواعظ وإذا بالشرطي الذي لمحه في الطريق وهو يراقبه يهرول نحوه بهراوته فضربه بها على رأسه فشجه، ولم يكتفي بذلك بل راح يضربه بهراوته ضربا مبرحا، فقد على إثره الشيخ وعيه. بقي الشيخ خليل طريح فراشه إثر الضرب الذي ناله من ذلك الشرطي، وكان في كل يوم يدعو الله سبحانه وتعالى بعينين دامعتين وجسم موجوع بأن يعيد له قوة الخروج إلى مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وارتقاء المنبر. فالناس ما زالوا يقيمون مجالس العزاء رغم المنع والقمع الذي يمارسه نظام رضا شاه، ويطلبون منه الحضور لكنه لا يقوى على ذلك. وبعد أيام وبعد ليلة قضاها الشيخ خليل الواعظ بالعبادة والتضرع إلى الله تعالى وطلب الشفاء، استيقظ بعد غفوة لم تتعد الساعة وهو ما زال يتحسس يد الإمام الحسين عليه السلام الذي جاءه في منامه، وراح يمسح الدموع عن عينيه ويمسح بيده المباركة على بدنه فيزيل كل ألم. فتح الشيخ عينيه على صوت أذان الفجر الذي يدعوه إلى بدء يوم جديد خال من الأوجاع، وعند الصباح خرج الشيخ من بيته وكأنه يريد إبلاغ الجميع أنه قد استعاد عافيته. كان الناس يحيونه بكل سرور ويحمدون الله عز وجل على شفائه، وفجأة قطع طريقه رجل قد بان على محياه الحزن والانكسار فقال: هل أنت شيخ خليل الواعظ؟ فقال له الشيخ: نعم أنا هو. فقال الرجل: لدي مريض في الدار قد أخذ منه المرض مأخذا شديدا ويطلب إحضار شيخ يقرأ عند فراشه مراث الإمام الحسين عليه السلام، أرجوك أن تأتي معي. تردد الشيخ قليلا خشية الوقوع في فخ أزلام رضا شاه، لكن أحد أصحاب الشيخ والذي شهد الموقف قال: أنا أعرف هذا الرجل يا شيخ، إنه إنسان طيب ومن بيت محترم. وثق الشيخ بكلام صاحبه وذهب مع الرجل إلى بيته. دخل الشيخ بيت الرجل مترقبا يبحث عن المريض الذي قدم من أجله ليقرأ عند فراشه مراثي في مصاب الإمام الحسين عليه السلام. اصطحبه الرجل إلى غرفة شبه مظلمة إذ لا يضاء فيها إلا فانوس وضع عند رأس المريض. أنين المريض كان لا ينقطع أبدا وتفوح منه رائحة كريهة كأنها رائحة عفن. سأل الشيخ: مما يعاني هذا الرجل؟ فأجابه الذي اصطحبه: قروح عجيبة تملأ جسمه، يسيل منها القيح أحيانا وتفوح منها رائحة كريهة، جئنا إليه بأطباء كثر وكل أدلى بدلوه في أمره لكنه لم يعطنا العلاج الناجع لمرضه. مد الرجل يده نحو الشيخ حاملا منديلا وقال: ضعه على أنفك إن كنت لا تطيق الرائحة. امتنع الشيخ عن ذلك وقال: هذا سيمنعني عن أداء واجبي. انتبه المريض ورفع صوته قائلا: إن الإمام الحسين عليه السلام غاضب علي. اقرأ يا شيخ، اقرأ المراثي عسى أن تذمى عيني لمصاب ابن بنت رسول الله فتكون باب رحمة وشفاء لعلتي. بكى الشيخ وبحرقة بكائه قرأ: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. فما أن سمعه الرجل حتى ارتفع صوته بالبكاء وراحت الدموع تتطاير من عينيه. لا يدري الشيخ لماذا جرت على لسانه هذه الأبيات: لنعم الحر حر بني رياحي، وحر عند مختلف الرماح. وراح يذكر مقتل الحر بن يزيد الرياحي، ذلك القائد في جيش بني أمية الذي تاب على يد الإمام الحسين عليه السلام والتحق به فنصره حتى استشهد بين يديه. عرف الشيخ العلة بعد أن أمعن النظر في وجه المريض، وعرف أنه ذلك الشرطي الذي ضربه بهراوته ضربا مبرحا، ها هو بين يديه طريح الفراش، وكأن الله تعالى كتب له عقاب فعلته تلك في الدنيا. فدعا له الشيخ وهو يبكي بأن يكتب الله تعالى له بحق الإمام الحسين عليه السلام توبة نصوحة. نعم أيها الأحبة، تلك كانت هي نقطة النهاية في حكايتنا لهذه الحلقة. تكرموا علينا وكونوا على الموعد في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.
لك الحمد والمجد والمجد.